بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقفة مع قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته، ما المقصود بتلاوة القرآن حق التلاوة؟ المسلمون يقبلون على كلام الله عز وجل، يقرؤون القرآن، يحفظونه، يقبلون عليه، يتدارسونه، يراجعونه، يقبلون على هذا الكتاب العزيز في هذا الشهر المبارك. لكن الله تعالى يريد من المسلمين أن يقرأوا القرآن حق التلاوة، أن يتلوه حق التلاوة. فما هو حق التلاوة الذي امتدح الله عز وجل فاعليه في هذه الآية الكريمة؟ الذين من الله عز وجل عليهم بالكتاب من المؤمنين يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. فهؤلاء هم المؤمنون بالكتاب حقا، المتبعون له صدقا. هذا هو المعنى العام لهذه الآية الكريمة، يتلونه حق تلاوته. وهذا معنى عام وإجمالي، وفيه تفاصيل مهمة جدا ينبغي أن تلحظ في مسألة تلاوة القرآن حق التلاوة. لا شك أن من أعظم ما يدخل في هذه الآية الكريمة وأول ما يتبادر إلى أن من حقوق التلاوة هو ازدياد الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من قراءة القرآن حق التلاوة هي زيادة الإيمان، والإيمان بكل ما ورد في القرآن، الإيمان بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم وعدم تأويله، بل التسليم المطلق لكل ما جاء في القرآن. هذا من أعظم حقوق التلاوة. ولذلك يقول الحسن البصري في هذا المعنى: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، يكيلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وهذا يا أخواني ملحظ مهم جدا في مسألة حق تلاوة القرآن، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه العاديات على كتاب الله، على معاني كلام الله. وهناك منادى من كثير من الناس أن يكون القرآن حما مستباحا لكل ما هب ودب، فلكل واحد أن يقرأ القرآن ويفسره ويفهمه على وفق هواه. هناك دعوات أن يقول: ليش، لماذا يكون القرآن وفهم القرآن حكرا على السلف الصالح؟ لماذا يكون حكرا على أهل العلم الذين يعرفون وتعلموا الشريعة؟ لا، بإمكان أي واحد ما عرف الشريعة ولا حفظ القرآن ولا حفظ السنة ولا عرف كيف دلالات الألفاظ واستنباط الأحكام للأدلة وإلى آخره ومراتب الأدلة إلى آخره، بإمكانه أنه يفسر القرآن على كيف، وش المانع؟ ولذلك هنا يأتي مسألة التفطن إلى أهمية هذا المعنى المهم، يتلونه حق تلاوته، يؤمنون به حق الإيمان، يؤمنون بمحكمه ويردون المتشابه منه إلى عالمه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون به كله، ولا يضربون القرآن بعضه ببعض، ولا يؤولونه ولا ينكرونه ولا يجحدون بعضا مما جاء فيه، لا، وإنما يسلمون له حق التسليم. ومن المعاني أيضا ثانيا التي تدخل في حق التلاوة، وهي من حقوق التلاوة، الحق الأول. الحق الثاني ألا وهو إن صح التعبير حضور القلب عند تلاوة القرآن، والتفاعل والتفكر والتدبر والتعقل لما يقرأه القارئ ويتلوه التالي من كلام الله عز وجل. فهذا من حق التلاوة، من حق تلاوة القرآن. حينما يقرأ الإنسان كلام الله عز وجل
فإنه يعقل ويفكر ويتفاعل مع ما يقرأه من هذه الآيات العظيمة. وقد بيّن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قوله يتلون حق تلاوته، قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وهذا معنى يتوافق مع ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح، كما في سنن ابن ماجه. فهذا أيضا حق من حقوق التلاوة. فالتلاوة المطلوبة والتي يثنى على صاحبها حينما يتلو كلام الله عز وجل يستشعر فيها المسلم أن المتكلم فيها رب العباد، وأن الله تعالى يخاطبه بهذا الكلام. بالله عليكم، كيف الواحد إذا جاءه خطاب أو رسالة من شخص عزيز عليه كيف يتفطن إلى هذه الرسالة ويقرأها وينشرح صدر لها؟ هذا كلام الله عز وجل. أن تستشعر أنك حينما تقرأ القرآن تقرأ هذه الآيات أن الله تعالى يخاطبك. لا شك أن المسلم حينما يتلو القرآن بهذه النفسية يكون تعامله مع آيات الله عز وجل عظيما، ويحتف فيه التعظيم والإجلال والإكبار لهذه الآيات التي يقرأها، فيخشع قلبه وتسكن جوارحه عند ذكر الموت ومواقف لقاء الله تعالى والحساب، ويسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة والعفو، وتقشعر الأبدان والأعضاء عند ذكر الجحيم والنار فيستجير بالله من عذابها، وتتأثر العين مع آية الخوف والرجاء فتدفع، فيكون حاضر الذهن حاضر القلب مع الآيات التي يقرأها. أيضا من حقوق التلاوة ثالثا ورابعا تلاوة كلام الله عز وجل كما أنزل، أن يتلى القرآن كما أنزله الله عز وجل. شلون؟ يعني إقامة حروفه، إقامة حروفه، أن يحسن المسلم قراءة القرآن، أن يتعلم الإنسان كيف يقرأ القرآن ويقرأه كما أنزل مجودا كما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة. فجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، والرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين، والتابعون علموا تابع التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. فيتعلم المسلم كيف يقرأ القرآن. من النقيصة والكسوف أن تجد الشخص يحسن لغات أجنبية لكن تعطيه تفتح المصحف والله يا أخي خسف فيه، ما هو بعارف يقرأ. بعض الناس تستمع لقراءته لا يحسن يقرأ القرآن ويلحن. أنا نتكلم حتى يعني في التجويد، نحن نتكلم حتى في إقامة الحروف، يخفض ويرفع ولا يدري أن هذه ياء مدية أو ياء منقوطة، ياء مدية ولا ياء منقوطة، ما يعرف، يقلب الحروف ويزيد في كلام الله ما ليس فيه. وربما تكون هناك حروف لا تنطق، تكتب لا تنطق، وهناك حروف غير مكتوبة ومشار إليها وتنطق وغير مكتوبة. الرسم العثماني، في الرسم العثماني هناك حروف تنطق لكنها غير مكتوبة. لماذا لا تتعلم كيف تقرأ القرآن يا أخي؟ أولى كتاب تتعلم، أولى لغة تتعلمها لغة القرآن، والله أولى من اللغة الإنجليزية وغيرها. كلام الله عز وجل أولى يا أخي، تعلم كيف تقرأ. إذا قرأته ويقال والله يحسن القراءة، هذه حق من حقوق تلاوة كلام الله عز وجل. والأمر الرابع والأخير فيما يتعلق بتلاوة القرآن، حق التلاوة، هو العمل بما دلت عليه هذه الآيات. هذه من حقوق التلاوة. إذا جاءه أمر امتثل، إذا جاءه نهي انتهى، إذا علم حدا من حدود الله وقف عندها، يمتثل ويعمل بما يتلوه من كلام الله عز وجل. فإن كلام الله عز وجل لم ينزل إلا ليكون منهج حياة، إلا ليكون حاكما في الناس، إلا ليكون دستورا في الأمة ودستورا في حياة المسلم نفسه. يحكم القرآن، يحكم المسلم القرآن في نفسه وفي أهل بيته. هذه أيضا من معاني تلاوة القرآن، حق تلاوته. ويلحظ أيها الإخوة أن يعني هذه الآية تفيدنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن العبادات لا تقصد بكميتها. الشارع لا يقصد قصدا أوليا بكثرة العبادة، وإنما لكيفيتها. ولذلك هنا قال يتلونه حق تلاوته. الأمر بالصلاة كثير في القرآن، صح ولا لا؟ لا مو بصحيح.
الأمر في القرآن لم يرد بالصلاة إلا بإقامة الصلاة، لا تجد أمرا في القرآن صلوا أقيموا الصلاة. فرق بين إقامة الصلاة وبين مجرد فعل الصلاة. إقامة الصلاة فعل للصلاة وزيادة، العبرة بالزيادة هذه، هذا التي يريدها الشارع، الصلاة إقامة، أقم الصلاة، أقم الصلاة. ما قال الله عز وجل افعل الصلاة، قال أقم، إقامة، والإقامة تقتضي الإحسان في هذه العبادة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا، أيكم أحسن عملا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم ها أحسن، أحسن، لا بد من الإحسان في العبادة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا المعنى المهم جدا في جميع العبادات، تلاوة القرآن، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، أن المقصود فيها هو أن يحسن المسلم العبادة التي تقربه من الله عز وجل وتكون له ذخرا، وأن يأتي بالعبادة على الوجه الشرعي التي يحبها الله عز وجل. صلى الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.